بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من ذكر الأدلة على كل من القولين في سن بلوغ الأنثى. القول الأول هو المشهور الذي قال بالتسع، ومقابله قول آخر بثلاث عشرة سنة، وذكرنا مناقشات كل من القولين. أنا فرض غض النظر عن المناقشات في كل من القولين، فالقولان متعارضان. أن يقول بالتسع هذا معنى معارض للقول بالثلاث عشرة. ذكرنا طبعا كما فهم أصحاب كلا القولين، يعني يفهمون السن على نحو الموضوعية، بأن هذا السن هو سن بلوغ الأنثى، ستأتي النقاش فيه. لذلك إذن لابد من استعمال المرجحات، أي من القولين يرجحه على الآخر. المشهور الذي رجح الأخذ بالتسع قال لأن العمل به أشهر وشهر من المرجحات أولا، وثانيا لأن الأخذ بثلاث عشرة يعني الإعراض عن هذا الكم الكبير من الروايات المتواترة إجمالا في التسع اللي قرأناها على عدة مجاميع وعدة طوائف في الدرس السابق، ولا يمكن طبعا الإعراض عن مثل هذا الكم الهائل من الروايات التسع، فنأخذ إذن بها. هاي مرجحات القول المشهور، كما ترى كل المرجحين ليس تاما، أما أن العمل به أشهر فهذه شهرة بين المتأخرين من زمان الطوسي ومن بعده. قبل الشيخ الطوسي لا وجود لهذا القول كما ذكرنا. ثم انها شهرة فتوائية، والمرجحة في باب التعارض انما هي شهرة روائية، وتلك الروايات ايضا مشهورة روائية. شهرة العمل وشهرة الفتوى هي ليست مرجحة في باب التعارض. ومن يقول ان الاخذ بالثلاث عشرة يعني الاعراض عن هذا العدد الكبير، لا، ما يعني الاعراض عن عدد كبير من رواية التسع، وإنما نفهمه فهما جديدا كما سيأتي. فإذا هذه المرجحات للمشهور ليست تامة، مقابل قول الآخر الذين أخذوا بثلاث عشرة سنة كعمر الأنثى، قالوا مرجحاتنا أولا عدم تمامية أدلة المشهور، حتى نقلنا عن المحقق الأردبيلي يقول لا يوجد دليل يمكن الاعتماد عليه على قول التسع، نقلنا تلمسة في الدرس السابق. فإذا ضممنا إلى هذه الكبرى التي تقول عدم الدليل دليل العدم، فإذا لا يوجد دليل على البلوغ بالتسع لعدم ثمانية دليله. أو إذا أردنا نقرب هذا الكلام بتقريب آخر، نقول أن موضوع الأحكام وموضوع التكاليف هو البلوغ كما أسسنا في أول درس. وضع التكاليف وإقامة الحدود والالتزامات والإلزامات كلها موضوعها البلوغ، والآن هذا الموضوع مشكوك فيه بين التسعة والثلاث عشرة، فلا يجوز التمسك بالعام إذن في الشبهة المصداقية، لأن موضوع التكاليف هو البلوغ، وعلى الفرض البلوغ مشكوك فيه في التسعة، فلا نستطيع إذن أن نجري الأحكام لأن الموضوع غير ثابت، الموضوع هو البلوغ مشكوك فيه بحسب الفرق. ممكن أن نقرب كلام أهل الثلاث عشرة تهركنا، لكن حينما يحصل ثلاث عشرة تلاقوا حينئذ يحصل يقين بالبلوغ. لذلك أيضا دعموا قولهم بالاستصحابات، استصحاب عدم البلوغ بالتسعة، استصحاب الشك عندنا، استصحاب ولاية عليكم السلام ورحمة، استصحاب ولاية الولي الأمر على الأموال إذا كان محجورا عليه، استصحاب عدم جواز الدخول بالبنت، هالاستصحابات كلهم في موردي، استصحاب عدم وجوب التكاليف عليه. فإذا هذا قول بثلاثة عشرة أيضا مدعوم يقولون بالأصول، يعني نجد استصحابات عندما نشك هل بالتسعة وجب عليها كذا أو لا، نستصحب العدم، هل نرفع اليد الحجر عنه نستصحب العدل، وهكذا. فإذا هذا القول أيضا يدعي أنه مدعوم بالوصول.
العملية، لكن أيضا هذه المرجحات له أيضا قابلة للمناقشة. أما يقول عدم الدليل، دليل العدم، الدليل موجود، هذه الرواية التسعة قرأناها، لا يمكن أن نعرض عنها بالكلية. وأما دعم كلامه بالأصول ومع وجود الدليل، هم لا يجوز التمسك بالأصول ولا الرجوع إليها. فإذا هذا أيضا المرجحات لهذا القول أيضا ليست تامة وليست نافعة. يوجد قول ثالث في المجموع تسلسل الثالث، لكنه الثاني مقابل المشهور. المشهور قال ببلوغ الأنثى بالتسع مقابل قولان، قول بالثلاث عشرة اللي الآن ناقشناه وذكرنا في الدرس السابق عليك السلام الرواية عنه، وقول بعشر سنوات، لأن بلوغ الأنثى بعشر سنوات وليس بالتسع. اختاره بعض القدماء ومن المعاصرين اختاره سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس الله نفسه، فإنه بعد أن ناقش أدلة المشهور أدلة التسع ويعني إلى حد ما خرج بنتيجة أنه لم يثبت دليل تام على التسع، قال قدس سره، وهذا في كتابه ما وراء الفقه، قال إذن فلا يبقى عندنا دليل على بلوغ الفتاة عند التاسعة أو بانتهاء التاسعة. قال قدس سره والقدر المتيقن هو بلوغها عشرا، أو قل في أول عقدها الثاني، بعد أن تنهي عشر سنوات عقدها الثاني الذي يبدأ في أول الحادية عشرة، فإنه لا يحتمل بقاؤها على الطفولة بعد إذن، فالذي يجب عمله هو الفتوى بالبلوغ عند إذن. فكان يعترف بعدم في الدليل على العشر، هو استبعاد أن تبقى الأنثى بلا بلوغ إذا أكملت عشرة، هكذا يقول. يقول فإنه لا يحتمل بقاؤها على الطفولة بعد إذن. يقول لما لم يكن عندنا دليل على التسعة، قل وين نستمر بعد؟ قال لا نحتمل أكثر من عشرة وتبقى الأنثى على الطفولة، فحكم بالعشرة. هذا واضح من كلام. وقال قدس السر في كتابه الآخر وفقه الموضوعات الحديثة، قال تبلغ الأنثى سن التكليف بالانتهاء من سنتها العاشرة القمرية على الأقوى، وتحتاط بعد الانتهاء من التاسعة بالتكليف احتياطا مؤكدا، وليس للأنثى علامة أخرى غير السن، يعني غير أن رؤية الدم كاشف عن سبق التكليف غالبا. هذا القول لم ينفرد يعني بسيدنا الأستاذ ولم يأتي به حجيجين، لا موجود عند بعض القدماء. لذلك صاحب الحدائق قدس سره علق على مثل هذا القول، قال وأما القول بالعشر فلن أقف له على دليل، وإن وجد فهو شاذ مؤول. فهذا القول قال به بعض القدماء بدليل أيضا صاحب الحدائق عليه، وواضح أيضا عدم الدليل عليه عليكم السلام ورحمة الله من استدلال القائل به وسيدنا السيد الصدر الذي قال أنه مجرد استبعاد أن تبقى الأنثى بعد إكمال العاشرة بلا بلوغ. أيضا الأقوال اللي أمامنا في بلوغ الأنثى، بلوغ الأنثى بالسن، نحن ذكرنا عدة علامات سابقة، كلامنا الآن في علانية السن على بلوغ الأنثى. نحن ماذا نقول في المسألة؟ نقول أن ونعيدكم إلى كلمة ذكرناها في أول الدرس، وقلنا أنه إذا التفتنا إلى نقطة فإنها ستساعدنا على حل كثير من المشاكل، وهي هل أن البلوغ هو أمر طبيعي هذا الذي نعرفه، وهو حصول حالة النضج الجنسي لدى الإنسان وخروج من حد الطفولة إلى حد المراهقة؟ هل الشرع ناظر إلى هذا المعنى بالبلوغ لو عد معنى آخر جعله واعتبره؟ وانتهينا إلى نتيجة أنه لا يوجد معنى آخر. الشرع معنى البلوغ شرعا، وهذا المعنى البلوغ عرفا ولغة وعلميا، وهذه العلامات التي أتى بها الشرع إنما هي علامات باعتبار أن أمر البلوغ أمر تدريجي الحصول، وأمر يخفى، وأمر الآخرين، الشارع تدخل لوضع علامات. إذن هذا مشكلة التعارض التي وقعوا بها باعتبارهم فرضوا السن على نحو الحد، على نحو الموضوعية أخذوه. فلما أخذ السن على نحو الموضوعية بالتسعة والآخرين أخذ السن الثلاث حجرة على نحو الموضوعية حصل تعرض. أما إذا قلنا لا هو ترى الحالة حالة واحدة وهي حالة البلوغ التي نعرفها، لكن الشارع المقدس لاحظ افترض بيئة الحجاز، فالسائل لما كان من الحجاز قال للمرأة تبلغ بالتسعة، لما كان السائل من خراسان قال للمرأة تبلغ بالثلاث حجرة، والبلوغ واحد لكن يختلف سن البلوغ عند النساء بحسب بعض العوامل التي ذكرناها. فإذا سن التسع لم يؤخذ على نحو الموضوعية، وقت سن الثلاث عشرة حتى يفترض التعارض ونقعد نحاول كيف نحل التعارض، إنما مأخذ على نحو الكاشفية عن حالة البلوغ التي نعرفها. ولنا على ذلك عدة مؤشرات أن الشرع المقدس لم يأخذ التسع على نحو الموضوعي. المؤشر الأول ما ذكرنا الآن أن الشرع لم يأتي بمعنى جديد للبلوغ الذي جعله مناطا للتكليف، وإنما نفس هذا المعنى العرفي واللغوي والعلمي للبلوغ هو هذا الذي جعله الشارع المقدس موضوعا للتكليف، ولم يأتي بحد تعبدي جعل اعتباري منه حتى نجي نختلف هل هو التسعة أو الثلاث عشرة. هذا هو. ثانيا، وجود روايات عندنا تمنع من جعل التسع حدا مطلقا كما يقول المشهور. المشهور أخذ التسع حدا مطلقا للبلوغ، قال إذا أكملت البنت تسع خلاص بلغت. نحن لا نقول هذا التسع والثلاث عشرة والعشر، إنما هو طريقه وعلامة وكاشف عن معنى البلوغ. فعندنا روايات تمنع من اعتبار التسعة حد مطلق للبلوغ. مثلا من تلك الروايات، الروايات التي دلت على التفريق في المضاجع لعشر سنين، ونحن نعلم أن التفريق في المضاجع حال قبل البلوغ. صحيحة عبد الله بن ميمون القداع عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه عن السلام قال: يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. فإذا إذا كان البلوغ بالتسع فحتما التفريق في المضاجع يكون حالة قبل البلوغ، فشون افترض الإمام في هذه الصحيحة التفريق في المضاجع في العشر سنين؟ هذا المؤشر الثاني. إذا لا نستطيع أن نفترض التسع حد مطلق للبلوغ كما يفترض المشهور. المؤشر الثالث عندنا وجود الترديد في الرواية الواحدة، والترديد يعتبر شيء يعني غير مقبول، كما في صحيح الزرار اللي برز رقم 5 في المجموعة عندك يقول في 9 أو 10، وإذا كان السن مأخذ على نحو الموضوعية لا معنى للترديد فيه، لو 9 أو 10 سن البلوغ، أما أن يقول الإمام 9 أو 10 هذا معنى ما مأخذ على نحو الموضوعية، ولو كان حدا للبلوغ لكن قلنا لبرسول الله لو 9 أو 10 هذا ليس 9 أو 10، نعرف ما هو حد البلوغ. لأن ما أقول على نحو الحد، ولو كان ما أقول على نحو الحد لا لم تنع هذا الترديد. المؤشر الرابع أن الأنثى نادرا ما ترى الحيض في التاسعة. الأنثى لا ترى الحيض إلا بعد التاسعة، فإذا كانت التاسعة سنا للبلوغ هذا يلزم منه لغوية علامية الحيض. ما معنى ذكر الحيض كعلامة؟ وقرأنا ضمن العلامات روايات عديدة تذكر الحيض كعلامة لبلوغ النساء، فحينئذ ما هو حاجة لذكر الحيض كعلامة باعتبار أن التسع بلوغ للأنثى وماكو أنثى تحيض قبل التسع، خلص فإذا تصبح ذكر هذه العلامة لغوا إذا كان فعلا التسع هو حد للبلوغ. أو قل إذا بتعبير آخر قل أن الروايات الدالة على علامية الحيض تنفي بإطلاقها علامية التسع. حينما يقول الإمام عليه السلام أن المرأة تبلغ بالحيض إذا حاضت فهذا علامة لبلوغ المرأة، خلص يعني إذا لم تحض لا تكون بالغة سواء بلغت تسعا أو لم تبلغ، فإطلاق علامية الحيض ينفي علامية التسعة كحد مطلق. المؤشر الخامس ولعله هو يعني الأهم في أيضا مهمة، هو القراءة الدقيقة للروايات. لو قرأنا الروايات، هذه الروايات الكثيرة اللي ذكرت التسعة وقسمناها إلى طوائف، لوجدناه فما تذكر التسعة لمعنيين. المعنى الأول هو إمكان بلوغ الأنثى في التسعة، وليس أن بلوغ الأنثى مطلقا بالتسعة، وإنما إمكان بلوغ الأنثى بالتسعة. وبين أيديكم الروايات سأذكر بعضها، مثل صحيحة عبد الله بن سنان اللي هي رقم 9 في التسلسل. الإمام عليه السلام لما افترض 9 بالبلوغ ماذا قال؟ قال وذلك أنها تحيض لتسع سنين. إذن 9 إنما أخذت كبلوغ للمرأة باعتبار أنه يمكن أن تحيض المرأة في 9 سنين. وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام 3 تتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض. قال قلت وما حدها؟ قال إذا أتى لها أقل من 9 سنين. فأنه ماكو إمكان. القول الشاهد الآخر قوله عليه السلام في خبر حمران إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين. فلوحظ أنه مو 9، وإنما لوحظ أنها تزوجت بالتسع ودخل بها، ونحن نعلم أنه لا يجوز الدخول بالزوجة إلا إذا بلغت، هذا مر بنا، لا يجوز الدخول بالمرأة إلا إذا كانت بالغة. والإمام افترض أن أم التسع تصبح بالغة ويرفع عنها الحجر إذا تزوجت ودخل بها، وما يدخل بها إلا أن تكون بالغة. فمعنى افترض التسع أنها قد بلغت بالتسع، لم تأخذ التسع بذاتها. من ذلك أيضا قوله عليه السلام في صحيحة يزيد الكناسي قال إذا دخلت على زوجها ولها 9 سنين. لاحظ ما أخذت 9 سنين وحدها، أخذ بها دخولها على زوجها، وهي لا يدخل بها على زوجها إلا إذا كانت بالغة. كذلك أيضا مصححة بن أبي عمير رقم 2 عندكم قال عليه السلام وأجمعوا كلهم على أن ابنة 9 لا تستصبع، فأخذت 9 باعتبار أن ابنة 9 لا تستثمر. فهذا إذن المعنى الأول اللي نحمل عليه روايات التسع، وهو إمكان بلوغ الأنثى في التسع. هذا المعنى الأول، وهذا المعنى طبعا متصور في الجزيرة العربية. نحن في أول درسنا قلنا نصا علميا لبعض الأساتذة المتخصصين، وقال فيه أن جملة عوامل تساعد على سرعة وتبكير وتعجيل النضج الجنسي عند النساء. أولها الأجواء، يعني التقف والمناخ، كل ما قرب إلى خط الاستواء يكون نضجهم أسرع. ونعلم أن مكة والمدينة اللي هو مكان إيران سلام على مصدور النفط وقريب من خط الاستواء. وقالوا أن الغذاء مؤثر، خصوصا التمر، التمر يعني يفرز بعض هاي الغدد الكذا لا آخر الكلام قاله الأطباء. ونعلم أن الغذاء الرئيسي في الجزيرة هو التمر. قالوا من العوامل أيضا هو مدى يعني شيوع الثقافة الجنسية في المجتمع، أو الانحلال الجنسي، أو الإباحة الجنسية خلنا نسميها، هاي هم تساعد على التعجيل. ونعلم يومئذ أن الحالة الجنسية يعني مباح بشكل واضح، مجالس الفسق والفجور والمجون والليالي الحمراء والإماء تباع وتشترى علنا، والمغنون والمخنثون أيضا يجيبون بالشوارع عمر بن أبي ربيعة وأمثاله والمغنيات حوله. فالأجواء الجنسية كانت مفتوحة يومئذ. فكل العوامل إذن التي تساعد على سرعة إنضاج البنت كانت متوفرة في الجزيرة العربية. فإذن الإمام لما أطلق 9 كعمر لإمكان البلوغ الجنسي في المرأة، هذا جدا متصور في الجزيرة العربية يومئذ، لأن كل عوامل التسريع في النضج الجنسي موجودة يومئذ. وتوجد كلمة أيضا للشافعي، والشافعي تعلمون يعني قضى طفولته في مكة ودراسته في مكة والمدينة، وأيضا عاش في أعراب مكة مدة لكي يأخذ يعني العربية، يتعلم اللغة الأصيلة العربية كما موجود في ترجمته. فالشافعي إذن ابن تلك الأجواء،
وقال في كتابه الأم قال وأعجل من سمعت به من النساء حرمة نساء تهامة. يا حرمة لتسع سنين. هذا شاهد من الأجواء الاجتماعية التي عاشوا في تلك الفترة. فإذا هذا هو المعنى الأول الذي ورد في الروايات، والروايات عللت التسعة وذكرت أن التسعة هو كما ذكرنا جملة من النصوص فيها هو أمر لإمكان البلوغ، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الذي ورد في الروايات، روايات التسعة، هو نفي أي احتمال للبلوغ والتحير قبل التسعة. هذا أيضا في جملة من الروايات، لما تقرأ التسعة شوف ورودة لهذا المعنى، أن أي احتمال للبلوغ قبل التسعة هذا منفي. مثلا عندكم صحيحة الحلبي رقم 4 وصحيحة زرارة موجودة عندكم، إذا ممكن نرجع لها حتى نقرأها النص. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله رقم 4 عليه السلام قال إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين، قبل التسع ما يجوز الدخول بها. شوف لنفي أي احتمال للبلوغ وترتيب آثاره قبل التسع، قبل التسع ما يجوز الدخول. رقم 5 بعد صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. فإذا إنما هي تمنع من ترتيب آثار المرأة البالغة قبل التسعة، هذا هو المعنى الآخر. كذلك الرواية 6 صحيحة الحلبي من وقع امرأته قبل 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن. قبل التسعة لا يجوز ترتيب آثار المرأة البالغة. هل هذا له مفهوم أن بعد التسعة يجوز ترتيب الآثار؟ لا، هذه الجملة ليس لها مفهوم. وهذا تقدم في مسألة أيضا نظيرة في مسألة التصوير المحرم، ذكرنا أنه حينما يقول الإمام قبل التسعة لا يجوز ترتيب، وهذا الفقهاء ملتزمون في الإجماع على أن أي دم تراه المرأة حتى لو كان باسم قاتل حيض قبل التسعة لا يحكم بأنه حيض، هذا مجمع عليه هذا الحكم. فإذا هذا المعنى الثاني الذي نقرأه في روايات التسعة، وهو نفي أي احتمال للبلوغ قبل التسعة. ولذلك الإمام عليه السلام تراه يشدد على أنه لا يجوز ترتيب الآثار كالدخول بالزوجة كالأحكام الأخرى قبل التسعة. فهذا إذن كيف يتمسك به المستدل على بلوغها بالتسعة إلا بالمفهوم؟ وهذا لا مفهوم له، يعني لا إطلاق للمفهوم، لا إطلاق المفهوم. لأن الإمام لما يقول لا يجوز الدخول بالزوجة قبل التسع، من دخل بزوجته قبل التسع فحصل عيب فهو ضامن، صح؟ هذا معناه عدم ترتيب آثار البلوغ قبل التسع. هل يلزم منه مفهوم إذن نرتب آثار البلوغ بعد التسع؟ لا، هذا معنى مجمل راح يكون مو معنى مطلق. لما يقول لك أنا بس قلت قبل التسعة ماكو احتمال للبلوغ، هل بالتسعة وما بعد نبدا؟ هذا ما مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه، ليس في مقام البيان الإمام، وإنما هو في مقام البيان أن دون التسعة ما ممكن أن نرتب آثار البلوغ. فإذا هذه الطائفة من الروايات إنما وردت لنفي احتمال البلوغ بالتسعة، ولا يلزم منه وجود إطلاق للمفهوم بأنها تبلغ بالتسعة. فإذا هذان المعنيان هما اللذان نقرأهما من الروايات، وليس فيها كما ترى ما استفاده المشهور من أن المرأة تبلغ بالتسعة، لا. وبذلك صرنا الآن نحن حل وسط، وتخلصنا من التعارض هذا الذي افترضه أصحاب هذين القولين، وكل منهما جاء بمرجحات لهذا التعارض. لا، التسعة إذا لم يؤخذ كحد للبلوغ بأن الأنثى تبلغ بالتسعة. التسعة وردت لمعنيين، الأول إمكان أن تبلغ المرأة بالتسعة، وثانيا نفي احتمال بلوغها قبل التسعة. فممكن مرأة تبلغ بالتسعة ويمكن بالعشرة ويمكن بالثلاثة عشر، قد
يأتي شخص ويقول أنا أطرح أطروحة هنا يعني انتصارا للمشهور، ويقول زين ما دام أنت الآن وصلت إلى نتيجة أن التسعة هو عمر إمكان بلوغ المرء بحسب ما قرأت الرواية، فلماذا لا نفترض أن الأئمة سلام الله عليهم جعلوا هذا الحد الأدنى لإمكان بلوغ المرأة هو حد موعي لبلوغ كل النساء؟ مجبور بعض النساء بالغنب التسعة وبعض بالعشر وبعض داعش وبعض ثلاثة عشر، تقول أن أول حد يمكن أن نتصور ببلوغ الأنثى والتسعة؟ فنفترض أن الشارع تعبدا قال أن هذا الحد الأدنى أول حد يمكن أن تبلغ به الأنثى وهو التسعة، لنوحد جميع النساء عليه ونجعله سنا للبلوغ للجميع. فطروحة انتصارا للمشهور يعني، وكأنها هي مزج بين الحالة الطبيعية والحالة التعبدية، يعني جعل الحالة الطبيعية لبعض النساء مثل ما نسأتها نقول أنت ممكن أن يبلغ بالتسعة، هذا جعله حد موحد لجميع النساء حتى اللي ما يبلغ بالتسعة. لكن طبعا هذا طروحة يمكن أن نردها بوجوه، أولا أن هذا غير معهود من ذوق الشارع، الشارع المقدس حينما جعل شرائط التكليف هي البلوغ والقدرة والعقل لم يلحظ بها الحالة النوعية وإنما لحظ بها الحالة الشخصية، كل واحد يرى اجتماع لنا الشروط فيه، هل عنده عقل، هل هو بالغ، هل هو قادر، لوحظت الحالة الشخصية وليست الحالة النوعية في شرائط التكليف. هاي أول. ثانيا ما ذكرناه من الردود فيما سبق ومنها افترض لغوية علامية الحيض وأمثالها إذا كانت التسعة حد للبلوغ، وعلم اللعب في رواية عجيبة جعلت الحيض علامة للبلوغ، هي ماكم رأى ترى الحيض قبل التسعة، فهي لغوية معنى هذا العلامة. الرد الثالث أيضا على هذه الأطروحة أن نصب عليه بحالة الذكور، يأخذ الذكور هم بعضهم يبلغ بالدعش وبعضهم 12 وبعضهم 13 وآخرهم 15، وبناء على طروحة لازم هم نجعل الدعش باعتبار أول حد يمكن أن يبلغ به الذكور نجعله حدا نوعيا للذكور، لماذا جعل الشرع المقدس 15 سنة حدا نوعيا يعني حد بلوغ الذكور بالسن؟ وهذا نقول عليه أنه إن كان هذا أطروحة فلازم إذا نلاحظ هذا الذكور، ونقول أن الذكور يبلغون بأهل 10 سنة باعتبارها أول حد مثلا يمكن أن يبلغ به الذكور. فإذا هذه الأطروحة أيضا لا تنفع المشهور، ويبقى المعنيان اللذان ذكرناهما لورود التسعة، فنحن لسنا مع قول 13 إن يريد يلغي التسعة جملة وتفصيلا، نقول له ما ممكن هذا العدد المتواتر من الروايات الذي وردت به التسعة ما يمكن إلغاءه، فنحن بها المقدار نرد على القائلين بال13 ونرد على القائلين بالتسعة بأنه افتراضكم للتسعة وكأن إذا بلغت البنت تسعة أصبحت بالغة، هذا ليس صحيح لأن التسعة هي طريق للبلوغ، فإذا وجدت علامات ولو بأدنى خورة للبلوغ بعد أن تكون بالتاسعة البنت تبلغ. فقهاء العامة طبعا عندهم يعني التفاة إلى هذين المعنيين، مثلا الحنفية عبروا رغمهم لم يأخذوا بالتسع كحد لبلوغ الإناث، لكن يوجد في كلماتهم قالوا إن أدنى مدة البلوغ للأنثى 9 سنين، وعبر الشافعية بأن وقت إمكان البلوغ عند استكمال 9 سنين، هم اختاروا سن 15 سنة لبلوغ الأنثى، لكن لاحظ هالتعبير وهالمعنى لفهم روايات التسع موجود عند بعضهم. الشافعية عبروا عن 9 سنين قالوا إن كان بلوغ الأنثى، بس هم افترضوا 15 سنة سن البلوغ للأنثى، فهذا إذن المعنى موجود أيضا في كتبهم. فالآن إذن بعد هذه النقاشات ما هو القول المختار في علامية السن كعلامة باعتبار جملة علامات، وما هو القول المختار في أصل المسألة وهي البلوغ للذكر والأنثى؟ أما القول المختار في علامية السن ك فهذا الآن أصبح واضحا من خلال هذا الشرح. لذلك قلنا أن البلوغ حالة طبيعية معروفة لغة وعرفا وعلميا حالة طبيعية معروفة تصاحبها تغيرات جسمية ونفسية وعقلية. جسمية مثل غلظ الصوت عند الذكور، بروز الأصداء عند المرأة مثلا. نفسية تنعكس على السلوك، يشوف المراهق عصبي انفعالي، يصير عنده بعض الأمور، يشرب جدايل للشباب بالكبار، فالتصرفات نفسية وسيكولوجية يسموها. وعقلية هي قدرة على التمييز إلى آخره. فإذا يشهد جسم الإنسان ونفسه وعقله تغيرات في هذه المرحلة، ولا يحكم به قبل إكمال الأنثى 9 سنين، وإنما يحكم به بعد ذلك. شوكت ما حددنا كلمة شهور 9 سنين، يمكن بالعشرة يمكن بالـ11. المهم أنه يصبح ممكنا بالـ9 عند الأنثى. فلو كنا نقطع أن بنتا ما أكملت 9 ولا زالت في دور الطفولة، كما ربما نحن في أجواءنا الموجودة أجواء النجف، يعني ربما البصرة غير شيء، لأن البصرة إلى الجنوب شيئا ما، بس كل بعد كل واحد بحسبه يعني. فلو كنا نقطع أن بنتا ما أكملت 9 ولا زالت في دور الطفولة فلا يحكم ببلوغها حتى تبدأ عندها تلك العلامات، هذه العلامات الجسمية والنفسية والعقلية. ويبقى هذا الحكم وهو عدم الحكم ببلوغها، هو أصبح ممكن نعم بعد 9، لكن هل نحكم ببلوغها؟ لا، فلا أن تبدو عليها علامات البلوغ ولو بأول صورها. تبدي مشاعر جنسية عندها، تبدي في الترغ تشوف من مثلا يكون ذكر قريب منها فتحسس منها وتنهزم لهناك مثلا، إذا مو بالعكس، إذا من يشوف ذكر هذا تقترب منها أكثر يعني. بينما يشوفوا من كانوا أطفال ينامون شوية ويلعبون شوية، ما عندها تحسس من هذا الجانب، لاحظ فتبدي علامات. فهو بالـ9 ممكن، لكن هل تبلغ بالـ9 كما يقول المشهور؟ لا، إلى أن تظهر عليها بعض العلامات التي تدل على نضجها الجنسي. ويبقى هذا الحكم وهو عدم الحكم ببلوغها حتى إذا بلغت 13 سنة. فإذا بلغت 13 سنة بعد لازم نحكم عليها بالبلوغ حتى وإن لم تظهر عليها العلامات، لأن تأخر العلامات البلوغ عند الأنثى عن 13 هذا غير طبيعي. وفي الحالات غير الطبيعية نعلم من الشرع المقدس يرجعنا إلى الحالة الطبيعية. دائما في موارد كثيرة مثلا غير الطبيعي في الكلى يرجع إلى أمثاله وإلى أقرانه. فهذا إذن هو ملخص رأينا في علانية السن، أن 9 هو علامة إمكان، هو سن إمكان بلوغ الأنثى. قبل 9 لا يمكن أن نتصور بلوغا عند الأنثى حتى لو خرج منها دم بصفات الحياة. بالـ9 يصبح ممكن البلوغ، لكن بشرط أن تبدو عليها ولو بمقدار ما علامات البلوغ. فإذا ظلت لا بالـ10 ولا بالـ11 علامات البلوغ، خلص بالـ13 نحكم ببلوغها، لأن من غير الطبيعي أن تصل الأنثى إلى 13 وهي لم ترى العلامات البلوغ، كالتحيض، نبات الشعر على العانة، نمو الصدر إلى آخره، وغير الطبيعي نعيد إلى الطبيعي. هذه النتيجة اللي أيضا انتهينا بالذكور، قلنا أن الذكور هي علامة بلوغ من العلامات الطبيعية، الشفقة، الشهوة، الميل إلى الاتصال بالجنس الآخر، انعكاس على تصرفات الخارجية، المراهقة المسمية. فإذا لا هذا وصل 15 سنة ولم يظهر عليه أي علامات للبلوغ، نحكم عليه بالبلوغ، لأن أصبح من غير الطبيعي أن يصل 15 سنة وهو غير بالغ، وغير الطبيعي نعيد للحالة الطبيعية. هذا إذا رأينا في خصوص علامية السن، وأعتقد واحد رأي توفيقي لا نحن كالمشهور الذي جعل 9 حدا مطلقا للبلوغ، ولا نحن مع 13 الذي أعرض عن كل هذه الروايات التي ورد فيها 9. ما يمكن غض النظر عن هذا العدد الكبير من روايات 9. الآن إذن بعد أن انتهينا من الكلام في القسمين، القسم الأول الذكور وعلاماته، والقسم الثاني الإناث وعلامات البلوغ عندهن، هاي النتيجة الآن قرأنا، هاي النتيجة في علامية السن، ما هو الحصيلة إذن في المجموع نتيجة البحث في المسألة، مسألة بلوغ الذكر والأنثى، وهي لا تبتعد عن النتيجة التي الآن قلنا بها، لأن قلنا في النتيجة البلوغ مرحلة من مراحل عمر الإنسان يخرج بها من مرحلة الطفولة وتتحقق بنضج، هاي ملخص البحث في المسألة، وتتحقق بنضج الأجهزة التناسلية وانبعاث القدرة فيها على التأثير والتأثر بالجنس الآخر. وبداية هذه المرحلة تعرف بالمراهقة، لأنها تشهد شبقا وميلا شديدا للازدواج بالجنس الآخر، وتنعكس على تصرفات المراهق وسلوكياته، لذلك فهي تظهر عليه غالبا مهما حاول إخفاءها. وتتجامل معها هذه المرحلة مراهقة عدة آثار فسيولوجية وسيكولوجية تعتبر علامات على البلوغ، بعضها يسبق بعضا، كغلظ الصوت للذكور ونمو الأفداء للإناث ونبات الشعر الخشن على العانة فيهما. والعلامة الرئيسية الكاشفة عن تحقق البلوغ عند الذكور هي خروج المني في اليقظة أو المنام والتحيض عند الإناث. ولأن البلوغ موضوع مهم تترتب عليه إلزامات والتزامات، فما تدري الصبي إحنا تصبح عقودة ملزمة، إقامة الحدود عليه كاملة، غير قضية إلزامة بالتكاليف السهلة والعبادات هذا شيء آخر، لكن أكو إلزامات والتزامات مع الآخرين. ولأن البلوغ موضوع مهم تترتب عليه إلزامات والتزامات وتكاليف وأحكام وحقوق، فقد تدخل الشرع المقدس لبيان العلامات الطبيعية عليه ووضعت، ما زلنا ضمن الكلام الحالة الطبيعية وليس الحالة التعبدية الشرعية، ووضع الشرع المقدس حدودا شرعية تعبدية فيما لو تأخر ظهور تلك العلامات، وهو سن 15 سنة عند الذكور و13 سنة عند الإناث، لأن التأخر عن ذلك حالة غير طبيعية. لكن عمر إمكان البلوغ للأنثى هو 9 سنين. فإذن هاي النتيجة في التي انتهينا بها أو إليها، وبذلك صححنا، لا أقول يعني رفضنا كما يحاول هذا التوجه المعاصر الذي أشرنا إليه، يوجد توجه معاصر من بعض الأعلام المعاصرين إلى إلغاء قول المشهور بالتسع واعتبار بلوغ الأنثى 13. قلنا أن الأخذ بهذا الكلام يعني إهمال هذا الكم الكبير من رواية التسع التي بلغت التواتر. فإذن صححنا فهم التسع، أن التسع ليس حد مطلق للبلوغ عند الإناث، وإنما هو حد إمكان البلوغ في ما لو بدت علامات أخرى. وهذا حقيقة يمكن أن نضيف السلاسنة حتى الفرصة ونناقش قاعدة الإمكان. إذن قاعدة الإمكان فقهاء يطبقوها على إمكان الحيض، ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وكثير من الفقهاء يردون عليها ويقولون لا أصل لوجود قاعدة الإمكان. الآن كأننا الآن وصلنا إلى فد مورد آخر لقاعدة الإمكان، وهو ما أمكن أن يكون بلوغا فهو بلوغ، فبالتسعة يمكن أن يكون بلوغا عند الأنثى، فخلاص بعد التسعة كل ما يمكن أن يكون بلوغا عند الأنثى فهو بلوغ ونحكم بأنه بلوغا. هذا طبعا على نحو الإجمال الفكرة، ربما لا سنحت الفرصة يعني نناقش قاعدة الإمكان، لأن الفقهاء إنما ناقشوا قاعدة الإمكان باعتبار موردها وهو الحيض. فالآن يمكن نقدح الآن أن مورد ثاني في قاعدة الإمكان وهو في قضية البلوغ إذا قدرنا نطبقه عليها. الآن بعد أن انتهت المسألة توجد بعض الفروع الصغيرة اللي يمكن أن نلحقها بأصل البحث، وهو الآن تمكن بلوغ الأنثى 9 وآخر قال 13 وفي الذكر 15، هل المعتبر الدخول في هذه السنة أم إكمالها، أم لا بد من إكمال هذه السنة؟ هذا فرع يحتاج إلى نقاش. الشهيد الثاني قدس الله سره في المسالك اشترط إكمال
السنة. بغض النظر ما هي 9 13 15 الآن انتهينا من البحث، وإنما الآن نوضح بعض النقاط يعني على الحروف. هل يشترط إكمال السنة مذكورا ما هي أي سنة معلنة أم الدخول فيها؟ قال الشيخ المسالك ويعتبر إكمال السنة 15 بالنسبة للذكور والتاسعة الأنثى، فلا يكفي الطعن فيها مجرد الدخول فيها لا يكفي. ما هو دليله؟ قال عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب، ولأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمى ابن 15 سنة لغة ولا عرفا، والاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعية. قال هذا وجه قال فيه الشافعية أنه يكفي الطعن الدخول في السنة خلص، نقول سن البلوغ 15 سنة أو 13 أو 9 يكفي الدخول في السنة التاسعة، لكن هو قدس يقول لا يجب إكمالها عملا بالاستصحاب أولا وفتوى الأصحاب بعد، ولأن الداخل في السنة هاي الأخيرة اللي هي 15 9 13 حسب أو فلا يسمى إذن 15 سنة. صاحب الجواهر أيضا اختار نفس القول، قال المراد من 15 نصا وفتوى ما هو المنساق منهما من إكمال العدد لا الدخول فيه، وبه صرح غير واحد بل نسبه جماعة إلى المشهور، بل عن مجمع البيان وظاهر التذكرة والمسالك الجوادية نسبته إلى أصحابنا، وهذا هو القول الصحيح، ولا نحتاج إلى أن نصل إلى الأصول العملية كما استدل المسالك يعني قال عملا بالاستصحاب ولا فتوى الأصحاب، لا النصوص واضحة تقول إذا بلغت 9. والبلوغ نحن ذكرنا في أول البحث معنى البلوغ لغة هو الانتهاء، نقلنا عن المفردات بلغ لغة ماذا أي انتهى إلى أقصى المقصد، فحينما نقول بلغ 9 أي أكمل 9 وانتهى من 9، لأن معنى البلوغ لغة هذا الدليل الأول إله. والدليل الثاني هو صحة السلب، يعني حينما تكون في السنة 9 البنت، يعني السنة 9 ماذا يعني 8 سنين ويوم دخلت في 9 8 سنين ويومين اللي عمرها 8 سنين ويومين و8 سنين وشهر لا تسمى بلغت 9 عرفا، إنما تسمى بلغت 9 إذا أكملت 9، فإذا مجرد الدخول بالتسعة لا يكفي لصدق بلوغ 9، فهذا دليل إذن من المعنى اللغوي وصحة السلب عن الآخر. لكن مقابل هذا القول يوجد قول آخر اختاره المحقق الأردبيلي واختاره صاحب الحدائق بالاكتفاء بالدخول في السنة وليس إكماله. قال المحقق الأرجبيلي والظاهر أنه لا يشترط إكمال 15 بل يحصل بالشروع فيه وإكمال 14، وبذلك يمكن الجمع بين الأخبار، أخبار 14 و15 يقول إذا ما قطع عرض بين القالة 15 تقصد دخول 15 والقالة 14 يعني إكمال 14، وإكمال 14 يكون بالدخول بال 15، فقال إذا ماكو مشكلة في هذه الأخبار. وتبعه صاحب الحدائق قدس سره فقال ظاهر عبارات الأصحاب الاكتفاء بمجرد الدخول وهو ظاهر الأخبار، حيث صرحت بأن البلوغ 15 بأن بلوغ 15 موجب للبلوغ وظاهره هو الاكتفاء بالدخول فيها وإن لم يتمها، لكن رأينا أنه الصحيح هو عكس هذا الكلام وليس هذا هو الظاهر، وإنما الظاهر هو الإكمال، لأن الإمام حينما يقول إذا بلغت 9 البلوغ لغة هو الانتهاء وبلوغ أقصى المقصد، هذا أولا لغة يعني الدليل من اللغة، وثانيا أيضا صحة السند عن من لم تبلغ لم تكمل 9، نستطيع أن نقول أنه لم تبلغ 9 لم تكمل 9، أما إذا دخلت السنة 9 يعني عمرها 8 سنين وشهر 8 سنين وشهرين لا يقال أنها بلغت 9. نعم
نهاية الشيء لا مطلق الوصول، فإذا سؤال مثل عربي اللهم تمع لا بلغ، اللهم
تمام كان ما اخبرنا كانت مرحله اضعف من البلوغ. نعم. جيد. قال يعزز هذا المعنى القنا ونحن نقلنا عن المفردات هذا المعنى. معنى بلغ لغه اي انتهى الى اقصى المقصد. ليس مجرد الدخول فيها والطعن فيه كما يقول. هذا إذن الفرع الأول من الفروع التي ألحقناها. الفرع توجد إذن فروع أخرى إن شاء الله نناقشها في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.